الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله. قلنا أن دليل الفطرة يتكون من مقدمات ثلاث. المدعى الأول أن الإنسان يحتوي في داخله على أمر يسمى بالفطرة ويسمى بالعلم الحضوري أو ما بحكم العلم الحضوري، وأن هذا الشيء الموجود في الذهن في النفس هو له خصائص تقدمت بعض تلك الخصائص، وإن هذا الشيء الموجود في النفس ينتقل إلى مرتبة الفعلية بواسطة الشهود. المدعى الثاني أن عند الشدائد يرتبط الإنسان بالقوى المعرفية، وأنه يعتقد أن هناك قوى ماورائية يمكن لها أن تحل مشاكل وتعالج مشاكل. الأمر الثالث أن هذه القوى الماورائية لا بد أن نفترضها أن الله عز وجل. ما يرتبط بالأمر الأول قد بينا الدليل عليكم، وجود هذه الفطرة وكيف يمكن افتراض مثل هذا الأمر. ومقتضى الشدائد الإنسان يبحث عن قوة ما ورائية لحل هذه الشدائد، إلا أن الدليل كما قلت بالأمس يرد عليه عدم تمامية المقدمة الثالثة، فإن الدليل بالبيان المتقدم لا يمكن أن يثبت وجود الباري عز وجل الله بصفاته وسماته. وبعبارة أخرى أن هذا الدليل أكثر ما يثبت أن هناك قادر ما ورائي، أما أن يكون ذلك القادر الماورائي الذي عنده القدرة المطلقة هو الله أم الملائكة مثلا، الدليل لا يمكن أن يثبت هذه الحقيقة. من هنا ذهب العلماء في تتميم هذا الدليل إلى أن يسلكوا أحد سبيلين. السبيل الأول كما سلكنا سبيل الحدوث وأرجعنا دليل الحدوث إلى دليل الإمكان أو دليل الحركة إلى دليل الإمكان والوجود، فيرمم هذا الدليل بدليل الإمكان والوجود، وما بالعرض من القدرة لا بد أن ينتهي إلى ما بالذات، وإلا نفس هذا التعطش إلى وجود قدرة ما ورائية يمكن أن تؤمن، لأن تمام النقطة الحاجة إلى من يرفع عني هذه المشكلة. ومن الواضح أن الذي يرفع عني هذه المشكلة ليس بمنحصر بالذات الإلهية، بل يمكن غير الذات الإلهية أيضا لها قابلية أن ترفع هذه المشكلة. فلترميم هذا الدليل ولتكميل هذا الدليل إما أن نستعين بدليل الوجوب والإمكان، وقد قدمنا نظير هذه المحاولة الترميمية في بعض الأدلة الماضية، وإما أن يكون الترميم لا من خارج الفطرة، وإنما ترميم بواسطة الفطرة، وذلك بتقريب دليل آخر للفطرة. إذا رح ندخل في ماذا؟ الدليل الثاني للفطرة. هذا الدليل الثاني غير الدليل الأول، وسنلاحظ مفرقات هذا الدليل عن الدليل الثاني. الدليل الثاني هناك نزاعات باطنية في الإنسان فلنسميها الفطرة. هناك نزعات باطنية في الإنسان في أنها تطلب الكمال وتطلب الجمال وتطلب سمات لم تتوفر فيها، هي مفطور على أن تطلب تلك الصفات. فالكمال والجمال مطلوب بمقتضى النزعة النفسية الموجودة عند الإنسان. هذه المقدمة الأولى، هي وزانها وزان ما تقدم في إثبات الفطرة بمقتضى ما سبق، هو بمقتضى المقدمة الأولى حيث أثبتنا أن ها هنا عندنا في داخل الإنسان بسبب العلم الحضوري أو ما بحكم العلم الحضوري، وأن الدليل على إثبات وجود هكذا نزعة نفسية أن قضية شخصية ينظر الإنسان إلى نفسه ويرى وجود مثل هذه النزعة الشخصية. طبعا كل ما قيل في المقدمة الأولى في إثبات الفطرة هنا نقوله هنا، هم من حيث القوة والفعلية وهم من حيث جميع الجهات. واضح هذه المقدمة؟ فالمقدمة الأولى إذن شنو؟ يملك الإنسان نزعة نفسية نحو الكمال، نزعة نفسية نحو الجمال، وأن مستند هذه المقدمة عين ما ذكر في المقدمة السابقة، في الدليل السابق والمقدمة الأولى. ليس المستند الإجماع وليس المستند الفعلية وليس المستند أمور أخرى، إنما المستند قضية وجدانية نفسية يمر الإنسان في داخل نفسه يشعر أنه يطلب الكمال المطلق ولا يكتفي بالكمالات المقيدة. لعله ظاهرة الآن أيضا مشابهة لذلك من جهة لكنها تفترق عنها من جهة أخرى. فالآن إذا أكل الإنسان وشبع بعد لا يبحث عن شيء ما وراءه، أما هذه الغريزة الموجودة، طبعا تعبيري بالغريزة مع ملاحظة قدسيتها حتى تكون فطرة، أما هذه الغريزة فإنها غريزة موجودة ملحة في داخل الإنسان لا تنطفئ بمحض تحصيل بعض الكمالات المحسوسة أو بعض الجمالات المحسوسة، حتى مع نيل هذا الجمال المحسوس لا تنقضي هذه الغريزة ولا تنقطع هذه الغريزة. طبعا هذه الغريزة ليست خاضعة للتلقين والتعليم وإنما هي مودعة في النفس. هذه الغريزة هي مضطردة عند جميع أفراد البشر في جميع الأزمنة والأمكنة، فليس عندنا في زماننا هذا بسبب انقطاع التلقين تزول هذه الغريزة، وليس في بقعة مكانية معينة بسبب انقطاع التلقين والتعليم تزول هذه الغريزة. نحن نرى أن هذه الغريزة حاضرة في النفس الإنسانية بدليل مراجعة الإنسان لنفسه، فهي ظاهرة شخصية نفسية داخلية تدخل في سياق العلم الحضوري أو ما بحكم العلم الحضوري. واضح هذا؟ هذه المقدمة الأولى وهي التي قلت مشابهة للمقدمة السابقة، وإنما الفارق بينها وبين المقدمة السابقة هناك كان وجود فطرة على أن الإنسان يبحث عن القوة المطلقة والقدرة المطلقة. أما هنا ليس البحث عن القوة والقدرة، وإنما البحث عن ماذا؟ عن الكمال والجمال. فرق هذا عن ذاك. وبهذا نستطيع، إذا تم هذا الدليل، نستطيع حينئذ أن نثبت وجود الباري عز وجل بخلاف الدليل السابق. الدليل السابق قلنا أن القوة والقدرة تتأمن في الملائكة، يمكن أنه أنا بس أريد أنه تقضى حاجتي، أحصل الآن حاجتي، المهم تحصيل الحاجة، وتحصيل الحاجة إلى الملائكة تكفلت بذلك اكتفيت. أما هذا الدليل ليس قوامهم بالحاجة، وإنما قوامهم بذلك التعطش إلى الكمال المطلق والجمال المطلق، ليس الجمال المحدود. يبحث عن جمال مطلق لا متناهي، يبحث عن كمال مطلق لا متناهي، يبحث عن هذا. فطرة الإنسان تبحث عن هذا الكمال المطلق.
جيد.
المقدمة الثانية في الاستدلال بعد تمامية وجود الشيء أمر نفسي داخل الإنسان، في المقدمة الثانية. المقدمة الثانية يمكن أن تصاغ بصياغتين. المقدمة الثانية يمكن أن تصاغ بصياغتين. الصياغة الأولى أن مقولة هذا الميل الداخلي الذي سنسميه الحب، الذي يستدعي وجود محبوب، وهذا التعطش إلى الكمال ونحو ذلك، هي من المقولات ذات الإضافة، أي من المتضايفين. وفي باب المتضايفين قرأنا أن بين طرفي المتضايفين هناك لا بد من معلاقة. إذا كان أحد المتضايفين بالقوة فالمتضايف الآخر بالقوة، إذا كان أحد المتضايفين بالفعل المتضايف الآخر شنو؟ بالفعل. إذا كان أحد المتضايفين في الذهن فالمتضايف الآخر في الذهن. إذا كان أحد المتضايفين موجود المتضايف الآخر موجود، ولا مجال لانخرام هذه المعادلة في المتضايفين. فلما نقول أخ لابد من وجود أخ آخر، أخ بالقوة يستدعي وجود أخ آخر بالقوة. زيد أخ لعم، إذا كان زيد أخ لعمر بالقوة فعمر أخ لزيد أيضا بالقوة. إذا زيد أخ لعمر بالفعل فعمر أخ لزيد بالفعل. إذا زيد أخ بالذهن لعمر، عمر أخ بالذهن لزيد. إذا كان في عالم الخارج ففي عالم الخارج، إذا كان في عالم الوجود ففي عالم الوجود، إذا كان في مرتبة العدم، كل هذا حقيقة المتضايفين هو هذا. هذا ما قرأناه في علم المنطق مفصلا. حينئذ تأتي المقدمة الثانية، وجود هذا الكمال يستدعي وجود شنو؟ ذلك الوجود الذي يشفع هذا الكمال، يشفع عبر هذه الغريزة، غريزة الطلب الكمال. إذا كان هذه الغريزة غريزة بالفعل فصاحب الكمال أيضا لا بد أن يكون بالفعل. إذا كانت هذه الغريزة غريزة بالوجدان فلا بد لهذه الغريزة أيضا، لهذا الكمال أيضا أن يكون وين؟ بالوجدان. وهل المجرى؟ وحيث أن الآن راح أبين المقدمة الثانية، وحيث أن في الإنسان هذه الغريزة النفسية الوجدانية وهي غريزة طلب الكمال والجمال، فلا بد من افتراض وجود ذلك الكمال والجمال، ولا معنى لأن يكون أحد المتضايفين محقق والمتضايف الآخر غير محقق، ولا بد من تحققه. إما هكذا تصاغ المقدمة أو تصاغ بصياغة أخرى. الصياغة الأخرى عندما يكون في الإنسان حاجة تسمى العطش لا بد من وجود ماء يروي ذلك العطش. إذا أكو في الإنسان حاجة إلى الجوع لا بد من وجود طعام في الخارج يشبع هذه الحاجة. إذا وجود في الإنسان غريزة الشهوة الجنسية لا بد من وجود هذا الوجود الخارجي المحقق لإشباع هذه الغريزة الجنسية. وجود هذه الغرائز، هذا مو نقطة التضايف، وجود هذه الغرائز تستدعي لا محالة وجود شيء خارجي يؤمن هذه الغرائز. فإن قلنا بوجود غريزة طلب الكمال وطلب الجمال لا بد من وجود كمال وجمال في الخارج. هذا هو الفارق بين التقريبين للمقدمة الثانية. إذا المقدمتان وبه ننتهي إلى المطلوب، راح أشكل أربع إشكالات على هذا الدليل. أنا بالإشكالات إذا تسمحوا لي أكمل الإشكالات حتى إذا بقي ثغرة في الدليل يتعرض إلى ثغرة. خلاصة ما قلت، بسم الله الرحمن الرحيم، على غرار ما بين في المقدمة الأولى قبل ذلك نبين ها هنا، يوجد في الإنسان في داخله في ضمن سياق القضية الفطرية، في ضمن سياق القضية الوجدانية، في ضمن سياق كالغريزة والأحاسيس والمشاعر، في ضمن هذا يوجد عند الإنسان شيء تحت عنوان طلب الكمال، طلب الجمال. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن هذا الطلب يستدعي وجود كمال في الخارج. هذا الطلب، هذه الغريزة تدعو إلى فرض وجود كمال في الخارج. ليش؟ إما لنكتة المتضايفين وإما لنكتة كما نقول في باب الغرائز، وجود هذه الغرائز تستدعي من في الخارج من يشبع هذه الغرائز كذلك. ها هنا نقول بنفس البيان. هذه هي المقدمتين. الذي طبعا بعد دليل قربه، بسم الله الرحمن الرحيم، أودع في النفس الإنسانية غريزة طلب الكمال، والمقدمة الثانية وأن طلب الكمال يستدعي وجود في الخارج وجود كامل لا متناهي مطلق لا متناهي في إطلاقه. طبعا بهذه المقدمة الثانية احنا نقدر نفلسف فكرة البحث عن الكمال والجمال، ونقدر نفلسف بحث الرجاء والدعاء. الآن لو تبحث كل الأمم وكل الشعوب وكل البشرية تعتقد بظاهرة الدعاء الرجائية والدعائية، هذه الظاهرة. منشأ الاعتقاد بظاهرة الرجائية هو هذا الدعائية. الإنسان مغروس في نفسه أن يرجو الكمال المطلق، أن يرجو الكمال اللامتناهي، مغروس في نفسه هذه الخصلة. هذا حاصل الدليل. خلنا نأتي الآن الإشكالات التي ترد على هذا الدليل حتى نرى تتميم يعني الدليل، لأنه احنا قلنا أن الإشكال يتمم الدليل، يكمل الدليل، يكمل رؤية الدليل. الإشكال الأول الذي ذكر في هذا المضمار أن هذا التمثيل المسمى عندكم في الفقه قياس أبو حنيفة، المسمى في علم المنطق بالتمثيل. شلون يا بتمثيل؟ أنتم غريزة الأكل والشرب والشهوة الجنسية هي مدار الفهم، ثم انتقلتم من هذه الغرائز الشهوانية إلى ثبوت غرائز قدسية. يعني شلون؟ أنتوا جئتوا بدوان قبلتونا فكرة أن الإنسان مزروع في داخله غريزة الشهوة، وغريزة الشهوة تستدعي هناك في الخارج من يشبع الشهوة. اجيتوا انتوا لقنتونا بفكره غريزه طلب الماء، فرجعنا الى الخارج وراينا انه لا بد من فرض وجود الماء الخارجي. اجيتوا لقنتونا بفكره غريزه طلب الطعام، فلا بد من افتراض طعام في الخارج. هذا الذي انتم، وهذا هو، ووصلتم الى نتيجه ماذا؟ غريزه طلب الكمال. ما اشرتم الى غريزه طلب الكمال الا عن طريق تلك الغرائز، فهو تمثيل، فهو قياس ابو حنيفه، هو حركه من جزء الى جزء اخر مع وجود فارق بين الجزئيين. فنحن نقبل هذه الغرائز عندما تكون متعلقاتها مادية، ولا نقبل مثل هذه الغرائز التي تكون متعلقاتها ما ورائية. هذا الإشكال الأول. واضح الإشكال الأول؟ فالإشكال الأول المسجل على هذا البيان أن المورد من موارد التمثيل، والتمثيل كما عندنا واضح ليس بحجة، ما عندنا، هو من أسوأ أنحاء الوصول إلى النتائج، انتقال من جزئي إلى جزئي آخر مع وجود الفارق بين الجزئيين. يجاب عن ذلك بجوابين. الجواب الأول، احنا ذكرنا هذه النماذج، اعني الغرائز، على ان يكون متعلقها مادي، ذكرناها من باب الامثله لتقريب الفكره، مو انها هي دليل الفكره، هي ليست دليل الفكره. هذا يسموه ذكر تعليمي لا ذكر استدلالي، وفرق بين الذكر التعليمي وبين الذكر الاستدلالي. الذكر التعليمي منبه، الذكر الاستدلالي هو علة الدليل. مرة أنا أذكر فد منبه إليك، ومرة أذكر شيء على أن يكون هو أساس المدعى. ما نحن فيه من الأمثلة الذي ذكرت في ما لو كان المتعلق أمر محسوس، هو شنو؟ أمثلة تنبيهية، وليست هي أساس الدليل. لم يجعل أساس الدليل هذا. ولاحظت أنا في تقريبي للدليل هم كنت أجنب نفسي على أن أجعل هذه الأمثلة أساس الدليل، فهي ليست بأساس للدليل. واضح هذا الجواب الأول. إذا الجواب الأول، كلامك يتم شبهة التمثيل تتم فيما لو شنو؟ فيما لو كان هذه الأمثلة الذي متعلقها الأمر المادي أساس الدليل، فالانتقال من هذا الأساس إلى أمر آخر هذا من التمثيل وقياس أبو حنيفة. أما إذا افترضنا أن هذه ليست هي أساس الدليل، وإنما هي منبهات مقربات موضحات للدليل، والمقرب ليس له أي مدخلية في الدليل، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، أننا نتمسك بتنقيح المناط وإلغاء الخصوصية والجزم بإلغاء الخصوصية. طبعا بناء على أن إلغاء الخصوصية ما مأخوذ به خصوص الأبحاث اللفظية. البعض يرى إلغاء الخصوصية أين يأتي؟ في سياق خصوص الأبحاث اللفظية. احنا ما عندنا أبحاث لفظية، لا بد أن نقبل فكرة إلغاء الخصوصية في ماذا؟ في الأبحاث العقلية. بحثنا بحث عقلي. شلون يابا؟ النقطة التي دعتنا إلى الاعتراف بوجود غريزة الشهوة، هذه النقطة شنو؟ هي نقطة وجدانية. كل إنسان بمشاعره يشعر أنه يحتاج إلى الطعام، بمشاعره يستدعي أنه. فالنقطة التي افترضت المثال هي نقطة وجدانية، وأيضا إن المستند الذي دعانا بضرورة وجود الماء الخارجي وهي نقطة التضاير هي محفوظة فيما نحن فيه أيضا. فهم الوجدانية محفوظة فيما نحن فيه في مثالنا المدعى، وهم نقطة التضايق موجودة فيما نحن فيه. فلو سلمنا أننا ندعي أن الأمثلة المذكورة على الذي يكون متعلقها المحسوس هي أساس الدليل وليس بالمنبه، سلمنا أنها هي أساس الدليل، لكن هذا أساس الدليل لماذا؟ لوجود هاتين النقطتين في داخل هذا المثال. شنو النقطتين؟ وجدانية هذا الأمر يا أمر وهو الحاجة إلى الماء، وأن هذه الوجدانية تفرض لابدية من وجود ماء في الخارج. هذين الأمرين كما هما محفوظان في مثال الماء، هكذا هذين الأمرين محفوظان أيضا في مثال ماذا؟ في مثال طلب الكمال. طلب الكمال. فتنقيح المناط سيكون موجبا إلى قهر فكرة التمثيل، فكرة التمثيل المستهجنة في علم البرهان فيما لو لم تكن مصاحبة لها نقطة تنقيح المناط. أما إذا فرضنا أنه وجود تنقيح المناط حينئذ لا ضير بالالتزام، فيكون المورد من موارد منصوص العلة ولا يكون المورد من موارد الانتقال من الجزء إلى الجزء، حينئذ لا فرق. نعم إذا كان زيد يكرم لأجل أنه عالم، فعمر هم أيضا يكرم لأجل أنه عالم، ولا يمكن لقائل أن يقول الانتقال من زيد إلى عمر من التمثيل، أقول هذا ليس من التمثيل وإنما هذا من تنقيح المناط، أي إحراز النكتة، والنكتة ها هنا سيان واحدة أعني وجدانيتها الفطرية واحد، وأعني أنها من قبيل المتضايفين. هذا هو الإشكال الأول وجواب الإشكال الأول. أكو إشكالات إن شاء الله تعرض عليها الغد، والحمد لله رب العالمين.